بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في كل يوم ننبه على إزالة الموسيقى من الجوالات وعلى إغلاقه عند دخول المسجد إلا لحاجة ضرورية، ثم يغلق مرة أخرى أو يجعل على الصامت. والملاحظ أن بعض الناس لا يبالي، والملاحظ أيضا أن البعض من الناس يسجل موسيقى وأغاني بأصوات نساء، أصوات ماجنين وماجنات. والملاحظ أيضا أنه لا يطفئ ذلك، لعل البعض يظن أنه إذا أطفأه أن ذلك، إذا حرك يده لإطفائه أن ذلك يؤثر على صلاتهم. لا، بل يجب إطفاؤه ولو حركت يدك، يجب أن تطفئه فورا، تدخل يدك في جيبك وتطفئه فورا. والواقع أن هذه الأشياء قد تذهب الخشوع وتشغل الناس، تشغل المصلين. فيا عبد الله، صوت الموسيقى من جيبك في هذا المسجد فيه ثلاث مخالفات شرعية وذنوب كلها تأثم بها. الأمر الأول أن الموسيقى محرمة، والأمر الثاني أن ذلك قد وقع في المسجد الذي يجب أن يكون لذكر الله، والأمر الثالث أنه مسجد ماذا؟ مسجد من؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله، ونحن ننبه في كل يوم، لكن ما أدري عن البعض هل هو لا يفهم الحكم أو لا يبالي، أو قد أخذ ببعض الفتاوى الضالة الذي يفتي بها بعض علماء الفضائيات الضالين الذين يفتون بحل الغناء وحل الموسيقى، المفترون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لك أنا سألت عالم، من هو ذلك العالم؟ زيد وعمر ممن لا يعبأ بعلمهم، وممن علمهم حجة عليهم، وممن علمهم علم تكبر واستعلاء لا يعدو ذلك. فاحذر يا عبد الله من هذه الأشياء، واحذر من الاغترار من كونك قد تشاهد بعض المتعالمين في بعض القنوات وفي يحضرون حفلات موسيقية من بعض أدعياء الدعوة، فهؤلاء لا يمثلون الدعوة التي هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يمثلون دعوة خاصة تنبع من قواعد حزبية توالي وتعادي على الحزب ولو خالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله، وعرف عمن تأخذ دينك، إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. قد يستغرب البعض كون نكرر مثل هذه الأشياء في كثير من الأيام، يعني الأشياء لا بد من التكرار لأن الواقع باق ولم يتغير، فطالما بقي هذا الواقع كان لا بد من ماذا؟ من تكرار التنبيه إبراء للذمة. فانتبهوا وارعوا وخذوا العلم عن أهله لا عن أولئك الذين يظهرون في الفضائيات والإنترنت وهم لا يمثلون العلم الشرعي ولا يمثلون منهج الأنبياء والمرسلين. نعم، فضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله، أما بعد. شيخ حسن الله إليكم،
سم
أمس قصرت في التحضير واليوم كذلك، لكن وقفت على استدراكات على درس أمس،
جزاكم الله خير، تفضل.
آمين. ح- الحديث أحسن الله إليكم قال رحمه الله قرأنا همس روي حديث أن علي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم بيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص قال ذكره المروزي عن أحمد قال الشيخ الألباني رحمه الله لم أقف على سنده رجعت المغني وهو صحيح لكن قال المغني رحمه الله صاحب المغني بن قدامة قال إن هذا الأشبه أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان مباشرة اليد أنظف لجسده منه
هذا مهم جدا
لأثر عائشة رضي الله عنها
وطالما أنه يعني صح سنده فإن المباشرة باليد أنظف للجسد ولعل ذلك كما ذكر صاحب المغني وغيره كما ذكر أخونا جزاه الله خيرا وجزاك الله خير على هذه الأمور وأرجو أن تستمر في كل يوم نستفيد منها جميعا فلا يعني يراعى هذا وأن ذلك من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل علي رضي الله عنه من يعني كونه يجعل الغسل من ماذا
بخرقة يلفها على يده
يلفها على يده من داخل القميص لعل هذا من الخصوصيات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم و فينبغي
عائشة
وفعل عائشة
قالت أرادوا به ما يفعلوا بالأموات فسمعوا صوتا يقول لهم لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أي نعم. وهذا
أثر عائشة رضي الله عنها
وعندما يصححه هو احترام للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره
نعم. صلى الله عليكم كذلك
أما سائر الموتى فلا بأس أن يجردوا باستثناء ماذا العورة نعم
صلى الله عليكم كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يغسل موتاكم إلا المأمونون قال الشيخ لم أجد هنا ولكنه في ابن ماجه رحمه الله قال موضوع لما تكلم عن سنة
الحديث يعني ضعيف لا يعد أن يكون موضوعا أو ضعيفا وإن كان الشيخ لم يجده لكنه ليس بصحيح نعم
قال الشيخ والشارح رحمة الله علينا وعليهما قال وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع قال حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث أبي بكر رضي الله عنه السابق وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه
وفي هذا الأثر دليل وكذلك لتغسيل أسماء لأبي بكر وهذا الأثر أيضا وقول عائشة لولا استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل إلا نساؤه كل هذا يدل على رد المذهب القائل أن المرأة لا تغسل زوجها ولا الزوج يغسل زوجته لأنهما قد انفصلا بمجرد الموت ولم يعد بينهما محرمية وهذا قول مرجوح بل بالعكس ليس هناك أولى من غسل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها وكذا الأمة مع سيدها والعكس وكذا الصبي الذي دون التمييز نعم
قال ولما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء قال لم أقف عليه
وهذا الأثر كما ذكر الشيخ أنه لم يقف عليه وإبراهيم عليه السلام إبراهيم رضي الله عنه يعني انفصل أو يعني مات بعد أن
الانفصال
بعد الانفصال بعد أن انفصل حيا
الفطام قبل الفطام
يعني
تقريبا
توفي قبل الفطام المهم أنه قبل يعني سنتين وقبل الفطام فغسله النساء فدل ذلك على أن من دون التمييز يغسله النساء ولا حرج نعم
قال رحمه الله وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها قال رواه الجماعة
والمقصود أن غسل الميت يفعل به كما يفعل بالغسل من الجنابة والنبي صلى الله عليه وسلم وجه بتغسيل زوج ابنته أم كلثوم رضي الله عنها وأمر ب أن يبدأ بميامنها، وهذا مثل ما يفعل في الغسل من الجنابة، فيوضأ كما يوضأ للصلاة ثم يبدأ بميامنه وثم ميسره ثم يفاض الماء على سائر جسده.
قال رحمه الله: لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه. قال: في قول الأكثر.
لعل هذا هو الأولى، لئلا يعني يتأذى بدخول الماء إلى جوفه، لأنه لا يستطيع أن يمجه، فإذا يمسح فاه ويمسح خارج أنفه ما أمكن ولا يدخل الماء، وهذا هو القول الأرجح، لأنه قد يتأذى بذلك وقد يدخل إلى جوفه فلا يستطيع إخراجه أو يتأذى باستنشاقه أو بدخوله إلى أنفه لأنه لا يستطيع استنثاره. نعم.
قال رحمه الله: بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
وهذا فقه عظيم من هذا الحديث استنبطه الأئمة، فالمستطاع هو مسح أسنانه وفمه وأنفه وظاهر منخريه وشيء من الباطن بهذه الخرقة، لأن ذلك يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم. والمستطاع الآن هو بل هذه الخرقة لئلا يتأذى الميت بدخول الماء إلى جوفه وهو لا يستطيع إخراجه، فربما تضرر به وربما تأذى به، وحرمة الميت حيا المسلم حيا كحرمته ميتا كحرمته حيا، فينبغي مراعاة ذلك، وأرى أنه من أعظم مسائل الفقه التي استنبطها أهل العلم، ودليل على دقة استنباطهم وفهمهم وفقههم في دين الله جل وعلا. كما تعلمون أن السلف يستنبطون استنباطا عظيما قد لا يخطر ببال أحدنا. يذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سهر ذات ليلة فاستنبط من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير 500 مسألة. فيعني فقه السلف رضوان الله عليهم عظيم جدا، يعني تأمل هذه المسألة: فاتقوا الله ما استطعتم. كيف نطبقها على هذا الأمر؟ يعني المستطاع الآن هو مسح ظاهر فمه وأسنانه من الخارج وتسويكها بالقماش المبلول، وكذلك جزء من الأنف، فهذا هو المستطاع والحال هذه. نعم.
قال: ويكره الاقتصار في غسله على مرة. قال أحمد رحمه الله: لا يعجبني أن يغسل واحدة. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر. صحيح.
نعم. كمل مثلا.
قال: إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى 7، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل. قال أحمد: لا يزاد على 7 خرج منه شيء أو لم يخرج، ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن.
نعم. هذه المسألة تتعلق بعدد الغسلات، والأولى أن يغسل الميت 3 كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته رضي الله عنها، ولأنه أنقى للجسد، لأن المرة الواحدة قد لا تنقي الجسد، والوتر أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها 3 أو ماذا؟
أو 5
أو 7. ويبدو أن 7 لا مزيد عليها كما ذكر المؤلف، إلا لو حدث ما يستدعي ذلك، كأن يكون مثلا هناك شيء لا يزول إلا بذلك دون أن يؤلم الميت لو كان حيا. فالأولى الاقتصار على هذه السبع، فإن خرج منه شيء غسل مرة رابعة وخامسة وسادسة وسابعة، فإن استمر الخارج نظف ثم حشي بطين حر أو قطن أو المعقمات الحديثة، ولله الحمد الآن هناك أشياء قد توقف ما قد يخرج، وهناك أمور يمكن أن تجعل من الواقيات والحافظات والأشياء التي تحفظ المكان موضع الخروج الأشياء، فلا بأس باستخدامها الآن ولله الحمد والمنة، فهي مما من الله به على الناس، فتستخدم ويتحفظ بها ويجعل فيه شيء من الحنوط ومن كما سيأتي في الكفن، ويجعل فيه شيء من الطيب ومن الروائح الطيبة في المغابن ونحو ذلك. وهذا دليل على حرمة الميت المسلم حيا كان أو ميتا، فينبغي المسلمين أن يعنوا بذلك وأن يجتهدوا في تطبيق السنة في غسل الميت. طيب،
قال رحمه الله: ويوضأ وجوبا ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة.
ينبغي أن يوضأ كما ضمن الغسل، فقياسا على الأغسال الأخرى، قياسا على الأغسال الأخرى وهو حسن، وليكون على طهارة كاملة، ثم يغسل غسلا كاملا، وليس بواجب، ولكن الأولى والأفضل والأكمل هو أن يوضأ. أما هذه العبارة فقد علق عليها بعض أهل العلم بأن حدوث الجنابة بعد الموت أمر غير وارد، ويبدو ولذلك أشكلت هذه العبارة، فكونه يعني رحمه الله هنا يذكر أنه هو أنه يعني يغسل إن حدثت جنابة بعد ماذا؟ بعد الغسل، بعد الغسل من بعد غسل الميت، بعد غسل الميت كيف تحدث جنابة؟ هذا محل إشكال، ولا أدري لعل هناك شيئا محذوفا، أو أنها اجتهاد لا يوافق عليه المصنف رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل، قال لما فيه من الحرج. وإن خرج بعد
تكفينه. نعم كمل.
الجنابة
هذا آخر شيء.
نعم، يبدأ بالشهيد.
إن خرج شيء بعد التكفين، يقول الشيخ هنا أنه لا يعاد وضوءه مرة أخرى، لكن يظهر لي أنه إن أعيد، إن تيسر كفن آخر أو بدون إن لم تكن هناك مشقة، لأن المقصود رفع الحرج، فإن لم يكن هناك حرج ومشقة ونظف مرة أخرى فإني لا أرى في ذلك بأسا، وإن كنت لم أقف على من يذكر ذلك، ولعلنا نتوسع في المسألة في كتب أخرى وننظر في الموضوع، لكن الذي يظهر لي الآن أنه لا بأس إن لم تكن ثمة
حرج
مشقة، إن لم تكن ثمة مشقة فإن الأولى هو عدم، فالأولى هو الإعادة لتنظيفه مرة أخرى، ولعدم تأذي الناس بنقله عندما يخرج شيء مثلا قد يخرج عن المألوف. ولذلك أؤكد على جواز استخدام الأشياء الواقية الحديثة مع استخدام الأطياب الطيبة في مغابن الميت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وموضوع الشهيد وما يتعلق به نؤجله إلى درس الغد إن شاء الله تعالى.
صلى الله عليكم، الأسئلة كثيرة.
فضل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. ألهمكم الله الصواب، وفقكم الحق والرشد. هذا سائل كريم يقول: أنا أعيش وسط قبيلة أنا أعيش وسط قبيلة تتحاكم إلى القوانين العرفية ويتاجرون في المخدرات. قال: هل يجوز أن أزوجهم وأتزوج منهم؟
لا أرى أن تتزوج منهم ولا أن تزوجهم، لأن تحاكمهم إلى القوانين العرفية هو تحاكم إلى الطاغوت، بل يجب أن تفاصلهم إن لم يرجعوا إلى الشريعة فيحكمونها، وتجتهد في نصحهم ما داموا من قبيلتك أو من عشيرتك، وأنذر عشيرتك الأقربين، تجتهد في نصحهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا تيأس، لعل الله يهدي على يدك بعضهم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر بتسكين الميم. فينبغي أن تجتهد في مناصحتهم، فهؤلاء جمعوا بين حشف وسوء كيلة، وسوء كيلة، وهذا مثل يضرب لمن جمع بين سوءتين، جمعوا بين التحاكم إلى الطاغوت وبين المتاجرة بماذا؟ بالمخدرات والعياذ بالله. ولعلي أقف وقفة مع مسألة المتاجرة بالمخدرات، إن من يتستر على المتاجرين بالمخدرات مستحق للعنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. ولا يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، بل هذا يخص من كانت معصيته قاصرة على نفسه ولم يكن محترفا ولم يقتد به غيره، يعني شخص ابتلي بشرب أو زنا أو شيء من المعاصي وهو غير محترف. تعلمون معنى كلمة غير محترف؟ يعني لم يكن صاحب عادة مستمرة يقلده فيها الناس، وأيضا غير مروج لهذه، فمثل هذا لا بأس أن يستر عليه بعد المناصحة وبعد أخذ العهد عليه أن لا يعود مرة أخرى إلى مقارفة هذا الذنب. أما المتاجرون والمروجون والذين ينشرون هذا الخنا بين الناس فالتستر عليهم محرم، أولا لأنه كتم للشهادة، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وثانيا أنه مستحق للعنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. وأي حدث أعظم من أن هذا الأمر الخطير المفسد للمسلمين؟ وقد بلغ الحال ببعض الناس أنه يروج ذلك ويهربه حتى في بطنه وفي سوءته وفي أحشائه عياذا بالله، يأتي من بعض البلاد الإسلامية المجاورة وغير المجاورة، ومما يؤسف له أنه أكثر ما يأتي من بعض البلاد الإسلامية، هذا أمر في غاية الخطورة، فإن بلدنا مستهدف، لأنه يقيم شريعة الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فيجب أن نتعاون جميعا وأن نبلغ عن كل من يشم منه رائحة الترويج لهذا الداء، وكذلك التبليغ عن أصحاب عن المشعوذين والكهنة والسحرة، فإن من يسكت عنهم أو يتستر عليهم ملعون أيضا، لعن الله من آوى محدثا. وكذلك التبليغ عن المنتمين إلى الفكر الضال، فكر الخوارج، إذا لم يرتدع أحدهم بعد النصح عن غيه لئلا يفسد غيره، سواء انتمى إلى تنظيم القاعدة الفاسدة قاعدة إبليس أو كان منفردا، فيجب الإبلاغ عن هؤلاء كلهم لأنهم مفسدون في الأرض، خوارج، الكهنة، السحرة، مروجو والمخدرات، كل هؤلاء من أصحاب الشهوات والشبهات لا يجوز السكوت عليهم أو التبرير لهم أو الدفاع عنهم أو يعني التستر عليهم بأي حال من الأحوال. ومن تستر عليهم أو برر لهم أو دافع عنهم أو بين أو سكت عنهم أو قال خل الدرع ترعى فإنه مستحق للعنة، لعن الله من آوى محدثا. نعم.
سن الله إليكم. يقول: كنت أشتري من بائع جوالا وأتت الشرطة فهرب وترك عندي 70 ريالا ولم أجد، ماذا أعمل بها؟
إن لم تعرفه فإن كانت هنا فسلمها إلى قسم المفقودات هنا بجوار المسجد النبوي، لا أدري بالضبط أين مقره، وإن كنت في بلد ليس يعني فيه قسم المفقودات فتصدق، ولم تعرف وقد بذلت جهدك فلم تهتدي إلى ذلك البائع فتصدق بها عنه. نعم.
يقول: ما حكم قول علي كرم الله وجهه، وهل يجوز قول عليه السلام في غير الأنبياء؟
علي رضي الله عنه وأرضاه رابع الخلفاء الراشدين المهديين التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة 30، كما ثبت من حديث السفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حسبت حساب 30 وجدت أنها تنتهي بماذا؟
حسن،
بخلافة الحسن أو بخلافة علي رضي الله عنه. فهذا الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة رضي الله عنها، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، نعامله كما نعامل سائر الخلفاء الراشدين والصحابة، بأن نترضى عنهم جميعا ونكف عما شجر بينهم ونتولاهم ونحبهم ونفضلهم على سائر الناس، أعني الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تخصيصه بهذه الكلمة دون غيره من الصحابة فلا نعلم لها دليلا، لا من كتاب ولا من سنة ولا عن أحد من سلف الأمة. وكذا تخصيصه بعليه السلام، فإن السلام على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويمكن أن نقول على آله وصحبه كما جاء في الآثار الصحيحة الثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخر الصلاة الإبراهيمية التي تعرفون. أما الزيادة على ذلك وتخصيصه وبنيه عليه السلام فإن هذا من البدع التي أحدثها الرافضة. نعم. اكتبه كتابة. نعم.
يا سائل كريم يقول: كلمة لمن يصطحب علب الدخان في جيبه ويدخل بها المسجد النبوي.
هذا الدخان رجس، لا يجوز يا عبد الله أن تدخله إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أي محرم آخر، لكن لا نقول إن ذلك يبطل الصلاة، إنما هو لا شك أنه رجس ودخان محرم، والحديث عن تحريمه يطول، ويكفي أنه تبذير وإتلاف للمال وإتلاف للجسد وإيذاء للناس، وهذه النقاط الثلاث في حد ذاتها تكفي لماذا؟ لتحريمه، والأدلة عليها يطول شرحها. فيا عبد الله تخلص منه وابتعد عنه واتركه لله عز وجل، ومن ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه. وإذا كنت مبتلا فأبقه في بيتك ولا تدخله به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المساجد. نعم.
يقول: عجوز كبيرة في السن، هل يجوز لي أن أصافحها وهل يجوز أن أنظر إليها؟
النبي صلى الله عليه وسلم جاءته إحدى الصحابيات لتبايعه، والبيعة مقام عظيم مقام شريف، فقالت يا رسول الله أمدد يدك أبايعك. قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقولي لمئة امرأة. ويقول عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإياكم والمصافحة فإنها بريد المسافحة. المصافحة بريد المسافحة. كيف ترضى لابنك لابنتك أو أختك أو زوجتك أو أمك أن يمسك بها رجل يهشها وأنت تنظر وهو ينفض يدها يمسك يدها وأنت تنظر كالتيس الأسك؟ أين عقلك؟ أين غيرتك؟ لا يجوز ذلك. فإن قال قائل نحن هذه عادات قلوبنا طاهرة، تكذب والله، قلبك ليس بطاهر، تكذب كذاب. هل قلبك أطهر من قلوب الصحابة؟ ها؟ هل قلبك أطهر من قلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله بأن لا يخضعن بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض؟ نحن وإياك لا نساوي شسع نعل أحدهم، فكيف بنا نكابر ونقول والله نحن قلوبنا طيبة؟ لا والله ما هي طيبة. لو كانت طيبة لم تثلت ماذا؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القلوب الطيبة التي تقبل ماذا؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما تقلد الغرب والأوروبيين، إذا جاءك صديقك وضيفك المدام تبغى تسلم عليك، مسكين، وين أين عقلك؟ ثم يأتي وتجلس المدام معه وتضاحكه وتمزح وتمازحه وتتغنج بكلامها وأنت تنظر، هذه دياثة، والله دياثة، ديوث الذي يتعامل بهذه الطريقة. فاحذر يا عبد الله من هذه الدياثة، لا تقول قلبي طيب ولا قلبها طيب، هذا مو صحيح، انتبه. ولا يغر وكذلك النظر إليهن ولو كانت عجوزا، فلكل ساقطة في الحي لاقطة. ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة وهي عجوز لا تشتهى؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر منها من القسم لها، ورضيت ووهبت قسمها لمن؟
عائشة،
لعائشة رضي الله عنها، وقال له احتجبي منه يا سودة.
الله أكبر،
أليس كذلك؟ سودة عجوز، احتجبي منه يا سودة. ها؟ فلا يجوز النظر ولو إلى عجوز. وأنا أعرف شابا الآن يهوى عجوزا، عجوز عمرها 80 سنة، أبدا لا يريد البنات، يهوى العجوز، هذه رغبته. لكل ساقطة في الحي لاقطة، فإياك ثم إياك ثم إياك ومصافحة النساء أو النظر إليهن. فإن قال قائل نحن نعرف بعض الدعاة في بعض البلاد من المارقين من القيم ومن السنة، دائما يضاحكون النساء ويجلسون بين النساء ولا يعيشون إلا بين النساء ولا تروج دعوتهم إلا بين النساء، ويبيحون التمثيليات ويقول أحدهم إن نريد من الممثلين والممثلات الذين تابوا من التمثيل يعني العاطفي أن يوجدوا لنا تمثيليات إسلامية. أف لإسلام لا ينشر إلا بماذا؟
تمثيل.
بالتمثيل، اسمه تمثيل، ما معنى تمثيل؟ كذب. تمثيل معناه الكذب. وأدهى من هذا وأمر أن تأتي الداعرات والداعرين، هذا يمثل أبا عبيدة وهذا يمثل عمر وهذا يمثل أبا بكر وهذا يمثل عليا رضي الله عنهم وهذه تمثل عائشة، وهي إما نصرانية ولا شيوعية ولا مارقة ولا داعرة. تمثل أم عمارة وتمثل عائشة وتمثل حفصة وتمثل فاطمة وتمثل أم سليم وتمثل وتمثل. هذه دعوة إلى الله؟ لا والله، هذه دعوة إبليسية، هذه دعوة شيطانية تروج عند بين الشياطين ولا تروج بين المسلمين. في كتاب عظيم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله عن حكم التمثيل، بين فيه حكم هذا التمثيل. لا تنظر إلى الفتاوى المضللة التي يفتي إليها، يفتي بها من لا أريد ذكر أسمائهم هنا لأنهم ليسوا أهلا أن يذكروا، فإن تلك فتواهم ضالة، فتواهم ضالة. الفتوى بحل الغنى ضلال، الفتوى بالتمثيليات على أنها من وسائل الدعوة ضلال، الفتوى بالأناشيد على أنها من وسائل الدعوة ضلال، الفتوى بالذهاب إلى السحرة ضلال من أجل العلاج عندهم ضلال، الفتوى بالاختلاط بالنساء والتغنج أمامهن والتمثيل والتباكي أمامهن. يقول لك إيش آخر ما وقفت عليه قبل يومين؟ يقول هذا الداعي الجاهل الذي فتن به النساء، نسأل الله العافية والسلامة، يقول لهن، يقول معقول النبي صلى الله عليه وسلم يصدمهم يوم العيد ويقول لهم إنكم ناقصات عقل ودين؟ لا لا، هذا غير معقول، الغير معقول كلامك يا جاهل يا سفيه، هذا هو غير المعقول. أما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو المنقول والمعقول والذي يجب أن يعمل به. أحدهم يقول، أحد هؤلاء الجهلة أفضى إلى ما أفضى إليه، يقول كيف نصدق حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ كيف يكون ونحن نرى نساء، هذه بلقيس وهذه قلدمير وهذه تاتشر، نعوذ بالله، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. احذروا عباد الله من هذه الأمور ومن هؤلاء المفتين المفتونين المفترين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذروا من هذا، احذروا من هذه الفتاوى، هذه فتاوى مضلة، يخضعون الأحاديث لعقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة. وأكرر ما بدأت به، اعرف عمن تأخذ دينك، إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. نعم.
سأل الله إليكم سائل كريم يقول أرجو الحديث عن فريضة الزكاة في خطب المسجد النبوي، حيث إن معظم المسلمين يكتفون بالصلاة والصيام الغير مكلفة ماديا ويترك الزكاة والحج، مع أن تارك الزكاة مرتد عن الإسلام. كذا قال، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال واستغل ذلك أعداء الإسلام في تنصير المسلمين في الدول الفقيرة.
كثيرا من ما خطب المشايخ في المسجد النبوي والمسجد الحرام عن هذه القضية، عن مسألة الزكاة، كثير ما سكتوا عن هذا الأمر. ومع ذلك سأنقل هذه الرسالة إلى إخواني أئمة المسجد إن شاء الله تعالى، سأنقل رسالة أخي الكريم بإذن الله تعالى ليزيدوا من العناية بهذا الأمر. أما مسألة الزكاة، ترك الزكاة يخرج من الإسلام، فهذا له حالتان، الجحد والإنكار مخرج من الإسلام، وأما تركها تهاونا فهي كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أن ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج زكاته إلا صفح له الصفائح من النار فيكوى بها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار، وكذلك صاحب البقر والغنم والإبل. فهذا الحديث صريح في أن تاركها تهاونا وبخلا مع اعترافه بوجوبها أنه لا يكفر، لكنه مرتكب لكبيرة عظيمة من أكبر الكبائر. فعلى المسلمين أن يجتهدوا في إخراج زكاة أموالهم، وأن يخلصوا في ذلك، وأن لا يحتالوا، لأن من أعظم المصائب أن بعض الناس يحتال على إخراج الزكاة، يهدي إلى بعض أصدقائه ويسمي ويعتبرها ماذا؟
زكاة.
أو يهدي إلى بعض من يحبهم ويعتبر ذلك زكاة، أو يعطي والديه وهو يجب عليه أن ينفق عليهم ويعتبر ذلك زكاة، هذا غير صحيح. أو يتنازل عن دين لزيد من الناس ويعتبر هذا زكاة، هذا غير صحيح، يعتبره صدقة وليس بزكاة. والله عز وجل يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني الزكاة في أصح تفسير أقوال أهل العلم، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نسأل الله العافية. فضل الشيخ.
يقول: ما هو الأفضل للمرأة المحرمة، الانتقاب أم أن تكشف عن وجهها في حالة الإحرام؟
لا تنتقب ولا تكشف عن وجهها، يعني لا تلبس النقاب ولا تكشف وجهها، بل يبقى وجهها مغطى بغطاء عادي يستره عن الناس، غير عن الرجال الأجانب. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. فهي لا تلبس البرقع الذي هو النقاب، ولكن لا تترك الغطاء الشرعي، تغطي وجهها، لا سيما في الطواف والسعي وعند الرمي، لأنها بحضرة الرجال. أما إذا لم تكن بحضرة الرجال فإنها تكشف وجهها. نعم.
يقول: ما
مقصودا بالنقاب؟ ما فصل على هيئة الوجه أو جزء منه. نعم.
يقول:
ولا تلبس القفازين وهما ما فصل على هيئة اليد أو الإصابع. نعم.
يقول: ما رأي الدين في أن يهدي أحدنا عمرة أو حجة لأي من أهله الموتى؟ يقول: وهل يجوز إهداء العمرة والحجة الواحدة لأكثر من شخص؟
إذا اعتمرت وحججت عن نفسك فلا بأس أن تعتمر وتحج عن أقاربك المتوفين، لا حرج في ذلك، ونرجو أن يصلهم بإذن الله. إنما الخلاف في أخذ الأجرة على هذا. أما أنك تحج عن أقاربك فقد ثبت في ذلك أدلة شرعية، فإن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات ولم يحج فأحج عنه، قال: رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، لكن بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك. وأما يعني الحج مرة واحدة عن أكثر من واحد فهذا غير صحيح، تحج هذا العام عن أبيك عن أمك، وفي العام القادم عن أبيك، وهكذا، وكذا العمرة. نعم.
يقول: أيهما أفضل، التسبيح بالسبحة أو اليد؟
بل
مع أني رأيت الأسواق، أسواق المدينة ملآنة بالسبح.
نعم. بل الواجب عليك أن تسبح بيديك، أما هذه السبح فلا دليل عليها من الشرع، والذي أدين الله به أنها بدعة، ولو أفتى من أفتى بخلاف ذلك، فابتعد عنها يا عبد الله، وارمي بها في الزبالة، وسبح بيديك فإن ذلك خير لك. ولا يدل على البعض، قد اجتهد وقال من أجل العد يمكن أن تستخدم، ولكن هذا اجتهاد خاطئ في مقابلة النصوص. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، فسبح بيديك يا عبد الله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كون هذه يبيعها الباعة فهذا ليس دليل، الباعة يبيعون الدخان، يعني الدخان حلال؟ الباعة يبيعون الصور المجسمة وغير المجسمة، فهل بيع الصور حلال؟ يبيعون التماثيل، فهل بيع التماثيل حلال؟ الباعة بعضهم يتعامل بالربا، فهل إذا تعامل أحد بالربا نقول هذا حلال؟ لا، هذا ليس بدليل، هذا ليس بدليل يا عبد الله، فعل الناس ليس بدليل. لو رأينا الناس الآن يصفون أمام القبر ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله نقول هذا حلال أم أنه شرك؟ شرك بالله تبارك وتعالى. هذا ليس العمل، هذه أعمال البشر ليس الدليل على الشرع، ليس دليلا على الشرع يا عبد الله، فارمي بهذه السبحة في مير القمامة. نعم.
يقول: إن أبي من جماعة صوفية، وكان يودهم ويودونه. يقول: سمعت حديثا فيما معناه أن ود من كان يود أبيك.
يعني هو متوفى؟
أي نعم.
إذا كان
ود الرجل ود أبيه،
إذا كان تصوفه لا يعدو بدعا لا تصل لدرجة الشرك، وكذلك هؤلاء الذين كان يودهم لا يبلغ تصوفهم حد الشرك، فلا بأس أن تصلهم من باب صلة أبيك ومن باب تألفهم ودعوتهم إلى الدين الحق وإلى السنة. وأما إذا بلغ تصوفهم حد اعتقاد سقوط التكاليف الشرعية أو حد دعوة أصحاب القبور، فهؤلاء اهجرهم ولا تقربهم إلا بالدعوة إلى الله كغيرهم من المشركين. نعم.
يقول: دعاء ركوب الدابة هل يقال دائما عند كلما أركب؟
لا بأس.
يقول: مع أني أشتغل سائقا.
لا بأس، إذا ركبت فادعو بركوب دعاء ركوب الدابة، هو ليس دعاء السفر كاملا بل دعاء الركوب فقط. نعم.
وما هو أحسن الله إليكم؟
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم.
الله إليك. يقول: نرى على الفضائيات قنوات الإسلامية بعض المشايخ يقومون بتعبير الأحلام، فهل نقص أحلامنا عليهم؟
أرى أن هذه الأشياء قد بولغ فيها كثيرا، وهذه الأحلام على ثلاثة أقسام: أحلام لما كنت تتراءى به في اليقظة فقد يعاودك الترائي بها حال منامك، وأحلام هي كوابيس شيطانية أضغاث أحلام لا سيما عند ملء البطون والنوم بعد ذلك، إذا كبست بطنك بالكبسة قد يكبس عليك الشيطان لا سيما إذا لم تذكر الله عز وجل ولم تذكر أذكار النوم المشروعة. وهناك الرؤية الصادقة ولها قيود: أولا أن تكون من عبد صالح متقي لله سبحانه وتعالى، أن يكون الذي يقصها عبدا صالحا. وثانيا ألا يكون فيها مخالفة للشرع، لو قالني رأيت أنكم تصلون صلاة سادسة أو أنكم تتصدقون في المكان الفلاني خاصة أو أنكم تصومون اليوم الفلاني، هذا غير صحيح. ومن شروطها أيضا أن يكون صاحبها مطبقا للسنة، وأن تكون طيبة فيها بشائر خير يتفاءل بها، فمثل هذه تخبر بها من تحب وتتفاءل بها، ولكن لا ترتب عليها ماذا؟ حكما شرعيا قاطعا، إنما يمكنك أن تتفاءل بها خيرا. وأن يكون الذي يعبر الرؤية من ذوي التقى والصلاح وليس من أصحاب المهنة، وأن لا ينصب نفسه مفتيا لهذا الغرض كأصحاب الفضائيات، وأن يتهرب من الناس، هؤلاء هم الذين يمكن أن يعبروا الرؤى. أما ما خالف ذلك فهي من النوعين الأولين لا غير. وقد ثبت أن بعض أرباب الفضائيات يستخدمون الرقم 800 و700 من أجل تعبير الرؤى والاتصال على الأرقام التي تكلفك 5 ريال أو 10 ريال في الدقيقة الواحدة، ولعل الشرط 40 بينهم وبين معبر تلك الرؤى. قل لك والله أنا شفت القمر ما أدري من فين من بين رجلي، قال ستلدين المهدي مباشرة. يعني عاد ما ندري هل هو مهدي الرافضة ولا مهدي آخر عندهم. نحن نعتقد أن هناك مهديا سوف يظهر قبل يوم القيامة ويتعاون مع المسيح عليه السلام عيسى على قتل من؟
الدجال.
المسيح الدجال، هذا حق ثبتت فيه أربعة أحاديث صحيحة وخمسون حديثا بين حسن وضعيف وموضوع. ومن أراد التوسع في ذلك فليقرأ كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حديث أهل الأثر، نسيت العنوان.
نعم، في المسيح
مذهب أهل الأثر في المهدي المنتظر أو كذا،
الرد على بعض.
أي نعم، والرد على بعض من أنكر ذلك. فنحن لا ننكره، المهدي حق عند أهل السنة. وإقرأ كتاب الإشاعة في أشراط الساعة والإذاعة في أشراط الساعة ونحو ذلك من الكتب المحققة. وكذلك مذهب أهل الأثر أو كذا في أخبار المهدي المنتظر لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، اقرأوا هذا تستفيدون. أما التوسع في الرؤى وما يفعله بعض الناس من يعني التوسع فيها، ثم إذا كانت رؤيا مزعجة لا تخبر بها أحدا، ماذا تفعل؟ تدفل عن يسارك ثلاث مرات ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتغير ضجعتك. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في كل يوم ننبه على إزالة الموسيقى من الجوالات وعلى إغلاقه عند دخول المسجد إلا لحاجة ضرورية، ثم يغلق مرة أخرى أو يجعل على الصامت. والملاحظ أن بعض الناس لا يبالي، والملاحظ أيضا أن البعض من الناس يسجل موسيقى وأغاني بأصوات نساء، أصوات ماجنين وماجنات. والملاحظ أيضا أنه لا يطفئ ذلك، لعل البعض يظن أنه إذا أطفأه أن ذلك إذا حرك يده لإطفائه أن ذلك يؤثر على صلاته. لا، بل يجب إطفاؤه ولو حركت يدك، يجب أن تطفئه فورا، تدخل يدك في جيبك وتطفئه فورا. والواقع أن هذه الأشياء قد تذهب الخشوع وتشغل الناس، تشغل المصلين. فيا عبد الله، صوت الموسيقى من جيبك في هذا المسجد فيه ثلاث مخالفات شرعية وذنوب كلها تأثم بها. الأمر الأول أن الموسيقى محرمة، والأمر الثاني أن ذلك قد وقع في المسجد الذي يجب أن يكون لذكر الله، والأمر الثالث أنه مسجد ماذا؟ مسجد من؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله، ونحن ننبه في كل يوم، لكن ما أدري عن البعض هل هو لا يفهم الحكم أو لا يبالي أو قد أخذ ببعض الفتاوى الضالة الذي يفتي بها بعض علماء الفضائيات الضالين الذين يفتون بحل الغناء وحل الموسيقى، المفترون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لك أنا سألت عالم، من هو ذلك العالم؟ زيد وعمر ممن لا يعبأ بعلمهم وممن علمهم حجة عليهم. وممن علمهم علم تكبر واستعلاء لا يعدو ذلك. فاحذر يا عبد الله من هذه الأشياء، واحذر من الاغترار من كونك قد تشاهد بعض المتعالمين في بعض القنوات وفي يحضرون حفلات موسيقية من بعض أدعياء الدعوة، فهؤلاء لا يمثلون الدعوة التي هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يمثلون دعوة خاصة تنبع من قواعد حزبية توالي وتعادي على الحزب ولو خالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله وعرف عمن تأخذ دينك، إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. قد يستغرب البعض كون نكرر مثل هذه الأشياء في كثير من الأيام، يعني الأشياء لا بد من التكرار لأن الواقع باق ولم يتغير، فطالما بقي هذا الواقع كان لابد من ماذا؟ من تكرار التنبيه إبراء للذمة. فانتبهوا وارعوا وخذوا العلم عن أهله لا عن أولئك الذين يظهرون في الفضائيات والإنترنت وهم لا يمثلون العلم الشرعي ولا يمثلون منهج الأنبياء والمرسلين. نعم فضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله، أما بعد. شيخ حسن الله إليكم،
سم.
أمس قصرت في التحضير واليوم كذلك، لكن وقفت على استدراكات على درس أمس،
جزاكم الله خير.
تفضل. آمين. حديث أحسن الله إليكم، قال رحمه الله، قرأنا أمس، روي حديث أن علي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم بيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص، قال ذكره المروزي عن أحمد. قال الشيخ الألباني رحمه الله: لم أقف على سنده، رجعت المغني وهو صحيح، لكن قال المغني رحمه الله صاحب المغني بن قدامة، قال إن هذا الأشبه أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان مباشرة اليد أنظف لجسده منه.
هذا مهم جدا
لأثر عائشة رضي الله عنها،
وطالما أنه يعني صح سنده فإن المباشرة باليد أنظف للجسد، ولعل ذلك كما ذكر صاحب المغني وغيره كما ذكر أخونا جزاه الله خيرا، وجزاك الله خير على هذه الأمور، وأرجو أن تستمر في كل يوم نستفيد منها جميعا، فلا يعني يراعى هذا، وأن ذلك من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل علي رضي الله عنه من يعني كونه يجعل الغسل من ماذا؟
بخرقة يلفها على يده،
يلفها على يده من داخل القميص، لعل هذا من الخصوصيات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي
عائشة
وفعل عائشة
قالت أرادوا به ما يفعلوا بالأموات، فسمعوا صوتا يقول لهم لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي نعم.
أي نعم،
وهذا
أثر عائشة
رضي الله عنها.
نعم.
وعند من يصححه هو احترام للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره.
نعم.
نعم.
صلى الله عليكم. كذلك
أما سائر الموتى فلا بأس أن يجردوا باستثناء ماذا؟
نعم.
العورة. نعم.
صلى الله عليكم. كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون قال الشيخ: لم أجد هنا، ولكنه في ابن ماجه رحمه الله قال موضوع لما تكلم عن سنة
الحديث، يعني ضعيف، لا يعد أن يكون موضوعا أو ضعيفا وإن كان الشيخ لم يجده، لكنه ليس بصحيح. نعم.
قال الشيخ والشارح رحمة الله علينا وعليهما: قال وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع. قال حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث أبي بكر رضي الله عنه السابق، وقالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه.
وفي هذا الأثر دليل، وكذلك لتغسيل أسماء لأبي بكر، وهذا الأثر أيضا، وقول عائشة لولا استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، كل هذا يدل على رد المذهب القائل أن المرأة لا تغسل زوجها ولا الزوج يغسل زوجته، لأنهما قد انفصلا بمجرد الموت ولم يعد بينهما محرمية. وهذا قول مرجوح، بل بالعكس ليس هناك أولى من غسل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، وكذا الأمة مع سيدها والعكس، وكذا الصبي الذي دون التمييز. نعم.
قال: ولما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. قال: لم أقف عليه.
وهذا الأثر كما ذكر الشيخ أنه لم يقف عليه، وإبراهيم عليه السلام، إبراهيم رضي الله عنه يعني انفصل أو يعني مات بعد أن
انفصال،
بعد الانفصال، بعد أن انفصل حيا،
الفطام قبل الفطام
يعني
تقريبا
توفي قبل الفطام، المهم أنه قبل يعني سنتين أو قبل الفطام فغسله النساء، فدل ذلك على أن من دون التمييز يغسله النساء ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله: وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: للنساء اللاتي غسلن ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال: رواه الجماعة.
والمقصود أن غسل الميت يفعل به كما يفعل بالغسل من الجنابة، والنبي صلى الله عليه وسلم وجه بتغسيل زوج ابنته أم كلثوم رضي الله عنها، وأمر بأن يبدأ بميامنها، وهذا مثل ما يفعل في الغسل من الجنابة، فيوضأ كما يوضأ للصلاة، ثم يبدأ بميامنه وثم ميسره، ثم يفاض الماء على سائر جسده.
قال رحمه الله: لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه. قال: في قول الأكثر.
لعل هذا هو الأولى، لئلا يعني يتأذى بدخول الماء إلى جوفه، لأنه لا يستطيع أن يمجه، فإذا يمسح فاه ويمسح خارج أنفه ما أمكن ولا يدخل الماء، وهذا هو القول الأرجح، لأنه قد يتأذى بذلك وقد يدخل إلى جوفه فلا يستطيع إخراجه أو يتأذى باستنشاقه أو بدخوله إلى أنفه لأنه لا يستطيع استنثاره. نعم.
قال رحمه الله: بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
وهذا فقه عظيم من هذا الحديث استنبطه الأئمة، فالمستطاع هو مسح أسنانه وفمه وأنفه وظاهر منخريه وشيء من الباطن بهذه الخرقة، لأن ذلك يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم. والمستطاع الآن هو بل هذه الخرقة لئلا يتأذى الميت بدخول الماء إلى جوفه وهو لا يستطيع إخراجه، فربما تضرر به وربما تأذى به، وحرمة الميت حيا المسلم حيا كحرمته ميتا كحرمته حيا، فينبغي مراعاة ذلك، وأرى أنه من أعظم مسائل الفقه التي استنبطها أهل العلم، ودليل على دقة استنباطهم وفهمهم وفقههم في دين الله جل وعلا، كما تعلمون أن السلف يستنبطون استنباطا عظيما لقد لا يخطر ببال أحدنا. يذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سهر ذات ليلة فاستنبط من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير 500 مسألة، فيعني فقه السلف رضوان الله عليهم عظيم جدا، يعني تأمل هذه المسألة: فاتقوا الله ما استطعتم. كيف نطبقها على هذا الأمر؟ يعني المستطاع الآن هو مسح ظاهر فمه وأسنانه من الخارج وتسويكها بالقماش المبلول وكذلك جزء من الأنف، فهذا هو المستطاع والحال هذه. نعم.
قال: ويكره الاقتصار في غسله على مرة. قال أحمد رحمه الله: لا يعجبني أن يغسل واحدة. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر. صحيح.
نعم. كمل مثلا.
قال: إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل. قال أحمد: لا يزاد على سبع خرج منه شيء أو لم يخرج، ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن.
نعم. هذه المسألة تتعلق بعدد الغسلات، والأولى أن يغسل الميت ثلاثا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته رضي الله عنها، ولأنه أنقى للجسد، لأن المرة الواحدة قد لا تنقي الجسد، والوتر أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا أو ماذا؟
أو خمسا
أو خمسا
أو سبعا
أو سبعا. ويبدو أن السبع لا مزيد عليها كما ذكر المؤلف، إلا لو حدث ما يستدعي ذلك، كأن يكون مثلا هناك شيء لا يزول إلا بذلك دون أن يؤلم الميت لو كان حيا، فالأولى الاقتصار على هذه السبع. فإن خرج منه شيء غسل مرة رابعة وخامسة وسادسة وسابعة، فإن استمر الخارج نظف ثم حشي بطين حر أو قطن أو المعقمات الحديثة، ولله الحمد الآن هناك أشياء قد توقف ما قد يخرج، وهناك أمور يمكن أن تجعل من الواقيات والحافظات والأشياء التي تحفظ المكان موضع الخروج الأشياء، فلا بأس باستخدامها الآن ولله الحمد والمنة، فهي مما من الله به على الناس، فتستخدم ويتحفظ بها ويجعل فيه شيء من الحنوط ومن كما سيأتي في الكفن، ويجعل فيه شيء من الطيب ومن الروائح الطيبة في المغابن ونحو ذلك. وهذا دليل على حرمة الميت المسلم حيا كان أو ميتا، فينبغي المسلمين أن يعنوا بذلك وأن يجتهدوا في تطبيق السنة في غسل الميت. طيب.
قال رحمه الله: ويوضأ وجوبا ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة.
ينبغي أن يوضأ كما ضمن الغسل، فقياسا على الأغسال الأخرى، قياسا على الأغسال الأخرى وهو حسن، وليكون على طهارة كاملة، ثم يغسل غسلا كاملا، وليس بواجب، ولكن الأولى والأفضل والأكمل هو أن يوضأ. أما هذه العبارة فقد علق عليها بعض أهل العلم بأن حدوث الجنابة بعد الموت أمر غير وارد، ويبدو ولذلك أشكلت هذه العبارة، فكونه يعني رحمه الله هنا يذكر أنه هو أنه يعني يغسل إن حدثت جنابة بعد ماذا؟ بعد غسل الميت كيف تحدث جنابة؟ هذا محل إشكال، ولا أدري لعل هناك شيئا محذوفا أو أنها اجتهاد لا يوافق عليه المصنف رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. قال: لما فيه من الحرج. وإن خرج بعد
تكفينه. نعم 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 كمل.
الجنابة
هذا آخر شيء.
نعم يبدأ بالشهيد.
نعم الشهيد.
نعم.
إن خرج شيء بعد التكفين، يقول الشيخ هنا أنه لا يعاد وضوءه مرة أخرى، لكن يظهر لي أنه إن أعيد، إن تيسر كفن آخر أو بدون مش... إن لم تكن هناك مشقة، لأن المقصود رفع الحرج، فإن لم يكن هناك حرج ومشقة ونظف مرة أخرى فإني لا أرى في ذلك بأسا، وإن كنت لم أقف على من يذكر ذلك. ولعلنا نتوسع في المسألة في كتب أخرى وننظر في الموضوع، لكن الذي يظهر لي الآن أنه لا بأس إن لم تكن ثمة
حرج
مشقة، إن لم تكن ثمة مشقة فإن الأولى هو عدم، فالأولى هو الإعادة لتنظيفه مرة أخرى ولعدم تأذي الناس بنقله عندما يخرج شيء مثلا قد يخرج عن المألوف. ولذلك أؤكد على جواز استخدام الأشياء الواقية الحديثة مع استخدام الأطياب الطيبة في مغابن الميت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وموضوع الشهيد وما يتعلق به نؤجله إلى درس الغد إن شاء الله تعالى.
صلى الله عليكم. الأسئلة كثيرة.
فضل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. ألهمكم الله الصواب، وفقكم الحق والرشد. هذا سائل كريم يقول: أنا أعيش وسط قبيلة
نعم.
أنا أعيش وسط قبيلة تتحاكم إلى القوانين العرفية ويتاجرون في المخدرات. قال: هل يجوز أن أزوجهم وأتزوج منهم؟
لا أرى أن تتزوج منهم ولا أن تزوجهم، لأن تحاكمهم إلى القوانين العرفية هو تحاكم إلى الطاغوت، بل يجب أن تفاصلهم إن لم يرجعوا إلى الشريعة فيحكمونها، وتجتهد في نصحهم ما داموا من قبيلتك أو من عشيرتك، وأنذر عشيرتك الأقربين، تجتهد في نصحهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا تيأس، لعل الله يهدي على يدك بعضهم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر تسكين الميم. فينبغي أن تجتهد في مناصحتهم، فهؤلاء جمعوا بين حشف وسوء كيلة، وسوء كيلة، وهذا مثل يضرب لمن جمع بين سوءتين، جمعوا بين التحاكم إلى الطاغوت وبين المتاجرة بماذا؟ بالمخدرات والعياذ بالله. ولعلي أقف وقفة مع مسألة المتاجرة بالمخدرات، إن من يتستر على المتاجرين بالمخدرات مستحق للعنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. ولا يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، بل هذا يخص من كانت معصيته قاصرة على نفسه ولم يكن محترفا ولم يقتد به غيره. يعني شخص ابتلي بشرب أو زنا أو شيء من المعاصي وهو غير محترف. تعلمون معنى كلمة غير محترف؟ يعني لم يكن صاحب عادة مستمرة يقلده فيها الناس، وأيضا غير مروج لهذه. فمثل هذا لا بأس أن يستر عليه بعد المناصحة وبعد أخذ العهد عليه أن لا يعود مرة أخرى إلى مقارفة هذا الذنب. أما المتاجرون والمروجون والذين ينشرون هذا الخنا بين الناس فالتستر عليهم محرم، أولا لأنه كتم للشهادة، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وثانيا أنه مستحق للعنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. وأي حدث أعظم من أن هذا الأمر الخطير المفسد للمسلمين؟ وقد بلغ الحال ببعض الناس أنه يروج ذلك ويهربه حتى في بطنه وفي سوءته وفي أحشائه عياذا بالله، يأتي من بعض البلاد الإسلامية المجاورة وغير المجاورة. ومما يؤسف له أنه أكثر ما يأتي من بعض البلاد الإسلامية، هذا أمر في غاية الخطورة، فإن بلدنا مستهدف لأنه يقيم شريعة الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فيجب أن نتعاون جميعا وأن نبلغ عن كل من يشم منه رائحة الترويج لهذا الداء، وكذلك التبليغ عن أصحاب عن المشعوذين والكهنة والسحرة، فإن من يسكت عنهم أو يتستر عليهم ملعون أيضا، لعن الله من آوى محدثا. وكذلك التبليغ عن المنتمين إلى الفكر الضال، فكر الخوارج، إذا لم يرتدع أحدهم بعد النصح عن غيه لئلا يفسد غيره، سواء انتمى إلى تنظيم القاعدة الفاسدة قاعدة إبليس أو كان منفردا، فيجب الإبلاغ عن هؤلاء كلهم لأنهم مفسدون في الأرض، خوارج، الكهنة، السحرة، مروجو والمخدرات، كل هؤلاء من أصحاب الشهوات والشبهات، لا يجوز السكوت عليهم أو التبرير لهم أو الدفاع عنهم أو يعني التستر عليهم بأي حال من الأحوال. ومن تستر عليهم أو برر لهم أو دافع عنهم أو بين أو سكت عنهم أو قال خلي الدرع ترعى فإنه مستحق للعنة، لعن الله من آوى محدثا. نعم.
سن الله إليكم. يقول: كنت أشتري من بائع جوالا وأتت الشرطة فهرب وترك عندي 70 ريالا ولم أجد، ماذا أعمل بها؟
إن لم تعرفه فإن كانت هنا فسلمها إلى قسم المفقودات هنا بجوار المسجد النبوي، لا أدري بالضبط أين مقره، وإن كنت في بلد ليس يعني فيه قسم المفقودات فتصدق، ولم تعرف وقد بذلت جهدك فلم تهتدي إلى ذلك البائع فتصدق بها عنه. نعم.
يقول: ما حكم قول علي كرم الله وجهه، وهل يجوز قول عليه السلام في غير الأنبياء؟
علي رضي الله عنه وأرضاه رابع الخلفاء الراشدين المهديين، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة 30، كما ثبت من حديث السفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حسبت حساب 30 وجدت أنها تنتهي بماذا؟
حسن،
بخلافة الحسن أو بخلافة علي رضي الله عنه. فهذا الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة رضي الله عنها، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، نعامله كما نعامل سائر الخلفاء الراشدين والصحابة، بأن نترضى عنهم جميعا ونكف عما شجر بينهم ونتولاهم ونحبهم ونفضلهم على سائر الناس، أعني الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تخصيصه بهذه الكلمة دون غيره من الصحابة فلا نعلم لها دليلا لا من كتاب ولا من سنة ولا عن أحد من سلف الأمة. وكذا تخصيصه بعليه السلام، فإن السلام على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويمكن أن نقول على آله وصحبه كما جاء في الآثار الصحيحة الثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخر الصلاة الإبراهيمية التي تعرفون. أما الزيادة على ذلك وتخصيصه وبنيه عليه السلام فإن هذا من البدع التي أحدثها الرافضة. نعم، اكتبه كتابة. نعم.
يا سائل كريم يقول: كلمة لمن يصطحب علبة الدخان في جيبه ويدخل بها المسجد النبوي.
هذا الدخان رجس، لا يجوز يا عبد الله أن تدخله إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أي محرم آخر. لكن لا نقول إن ذلك يبطل الصلاة، إنما هو لا شك أنه رجس ودخان محرم، والحديث عن تحريمه يطول، ويكفي أنه تبذير وإتلاف للمال وإتلاف للجسد وإذاء للناس، وهذه النقاط الثلاث في حد ذاتها تكفي لماذا؟ لتحريمه، والأدلة عليها يطول شرحها. فيا عبد الله تخلص منه وابتعد عنه واتركه لله عز وجل، ومن ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه. وإذا كنت مبتلا فأبقه في بيتك ولا تدخله به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المساجد. نعم.
يقول: عجوز كبيرة في السن، هل يجوز لي أن أصافحها وهل يجوز أن أنظر إليها؟
النبي صلى الله عليه وسلم جاءته إحدى الصحابيات لتبايعه، والبيعة مقام عظيم مقام شريف، فقالت: يا رسول الله أمدد يدك أبايعك. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقولي لمئة امرأة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإياكم والمصافحة فإنها بريد المسافحة. المصافحة بريد المسافحة. كيف ترضى لابنك لابنتك أو أختك أو زوجتك أو أمك أن يمسك بها رجل يهشها وأنت تنظر وهو يمسك يدها وأنت تنظر كالتيس الأسك؟ أين عقلك؟ أين غيرتك؟ لا يجوز ذلك. فإن قال قائل: نحن هذه عادات قلوبنا طاهرة، تكذب، والله قلبك ليس بطاهر، تكذب كذاب. هل قلبك أطهر من قلوب الصحابة؟ ها؟ هل قلبك أطهر من قلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرهن الله بأن لا يخضعن بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض؟ نحن وإياك لا نساوي شسع نعل أحدهم، فكيف بنا نكابر ونقول: والله نحن قلوبنا طيبة؟ لا والله ما هي طيبة. لو كانت طيبة لامتثلت ماذا؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القلوب الطيبة التي تقبل ماذا؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما تقلد الغرب والأوروبيين، إذا جاءك صديقك وضيفك المدام تبغى تسلم عليك، مسكين، وين أين عقلك؟ ثم يأتي وتجلس المدام معه وتضاحكه وتمزح وتمازحه وتتغنج بكلامها وأنت تنظر. هذه دياثة، والله دياثة، ديوث الذي يتعامل بهذه الطريقة. فاحذر يا عبد الله من هذه الدياثة، لا تقول قلبي طيب ولا قلبها طيب، هذا مو صحيح، انتبه. ولا يغر وكذلك النظر إليهن ولو كانت عجوزا، فلكل ساقطة في الحي لاقطة. ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة وهي عجوز لا تشتهى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر منها من القسم لها ورضيت ووهبت قسمها لمن؟
عائشة،
لعائشة رضي الله عنها، وقال لها احتجبي منه يا سودة.
الله أكبر،
أليس كذلك؟ سودة عجوز، احتجبي منه يا سودة. ها؟ فلا يجوز النظر ولو إلى عجوز. وأنا أعرف شابا الآن يهوى عجوزا، عجوز عمره 80 سنة، أبدا لا يريد البنات، يهوى العجوز، هذه رغبته، لكل ساقطة في الحي لاقطة. فإياك ثم إياك ثم إياك ومصافحة النساء أو النظر إليهن. فإن قال قائل نحن نعرف بعض الدعاة في بعض البلاد من المارقين من القيم ومن السنة دائما يضاحكون النساء ويجلسون بين النساء ولا يعيشون إلا بين النساء ولا تروج دعوتهم إلا بين النساء ويبيحون التمثيليات ويقول أحدهم إن نريد من الممثلين والممثلات الذين تابوا من التمثيل يعني العاطفي أن يوجدوا لنا تمثيليات إسلامية. أف لإسلام لا ينشر إلا بماذا؟
تمثيل.
بالتمثيل، اسمه تمثيل، ما معنى تمثيل؟ كذب. تمثيل معناه الكذب. وأدهى من هذا وأمر أن تأتي الداعرات والداعرين، هذا يمثل أبا عبيدة وهذا يمثل عمر وهذا يمثل أبا بكر وهذا يمثل عليا رضي الله عنهم وهذه تمثل عائشة وهي إما نصرانية ولا شيوعية ولا مارقة ولا داعرة، تمثل أم عمارة وتمثل عائشة وتمثل حفصة وتمثل فاطمة وتمثل أم سليم وتمثل وتمثل. هذه دعوة إلى الله؟ لا والله، هذه دعوة إبليسية، هذه دعوة شيطانية تروج عند بين الشياطين ولا تروج بين المسلمين. في كتاب عظيم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله عن حكم التمثيل بين فيه حكم هذا التمثيل. لا تنظر إلى الفتاوى المضللة التي يفتي إليها، يفتي بها من لا أريد ذكر أسمائهم هنا لأنهم ليسوا أهلا أن يذكروا، فإن تلك فتواهم ضالة، فتواهم ضالة. الفتوى بحل الغنى ضلال، الفتوى بالتمثيليات على أنها من وسائل الدعوة ضلال، الفتوى بالأناشيد على أنها من وسائل الدعوة ضلال، الفتوى بالذهاب إلى السحرة ضلال من أجل العلاج عندهم ضلال، الفتوى بالاختلاط بالنساء والتغنج أمامهن والتمثيل والتباكي أمامهن. يقول لك إيش آخر ما وقفت عليه قبل يومين؟ يقول هذا الداعي الجاهل الذي فتن به النساء نسأل الله العافية والسلامة، يقول لهن، يقول معقول النبي صلى الله عليه وسلم يصدمهم يوم العيد ويقول لهم إنكم ناقصات عقل ودين؟ لا لا، هذا غير معقول، الغير معقول كلامك يا جاهل يا سفيه، هذا هو غير المعقول. أما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو المنقول والمعقول والذي يجب أن يعمل به. أحدهم يقول، أحد هؤلاء الجهلة أفضى إلى ما أفضى إليه، يقول كيف نصدق حديث ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة؟ كيف يكون ونحن نرى نساء، هذه بلقيس وهذه قلدمير وهذه تاتشر، نعوذ بالله، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. احذروا عباد الله من هذه الأمور ومن هؤلاء المفتين المفتونين المفترين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذروا من هذا، احذروا من هذه الفتاوى، هذه فتاوى مضلة. يخضعون الأحاديث لعقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة. وأكرر ما بدأت به، اعرف عمن تأخذ دينك، إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. نعم.
سأل الله إليكم سائل كريم يقول: أرجو الحديث عن فريضة الزكاة في خطب المسجد النبوي، حيث إن معظم المسلمين يكتفون بالصلاة والصيام الغير مكلفة ماديا ويترك الزكاة والحج، مع أن تارك الزكاة مرتد عن الإسلام. كذا قال: كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: واستغل ذلك أعداء الإسلام في تنصير المسلمين في الدول الفقيرة.
كثيرا من ما خطب المشايخ في المسجد النبوي والمسجد الحرام عن هذه القضية، عن مسألة الزكاة، كثير ما سكتوا عن هذا الأمر. ومع ذلك سأنقل هذه الرسالة إلى إخواني أئمة المسجد إن شاء الله تعالى، سأنقل رسالة أخي الكريم بإذن الله تعالى ليزيدوا من العناية بهذا الأمر. أما مسألة الزكاة، ترك الزكاة يخرج من الإسلام، فهذا له حالتان: الجحد والإنكار مخرج من الإسلام، وأما تركها تهاونا فهي كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أن ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج زكاته إلا صفح له صفائح من النار فيكوى بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار، وكذلك صاحب البقر والغنم والإبل. فهذا الحديث صريح في أن تاركها تهاونا وبخلا مع اعترافه بوجوبها أنه لا يكفر، لكنه مرتكب لكبيرة عظيمة من أكبر الكبائر. فعلى المسلمين أن يجتهدوا في إخراج زكاة أموالهم، وأن يخلصوا في ذلك، وأن لا يحتالوا، لأن من أعظم المصائب أن بعض الناس يحتال على إخراج الزكاة، يهدي إلى بعض أصدقائه ويسمي ويعتبرها ماذا؟
زكاة.
أو يهدي إلى بعض من يحبهم ويعتبر ذلك زكاة، أو يعطي والديه وهو يجب عليه أن ينفق عليهم ويعتبر ذلك زكاة، هذا غير صحيح. أو يتنازل عن دين لزيد من الناس ويعتبر هذا زكاة، هذا غير صحيح، يعتبره صدقة وليس بزكاة. والله عز وجل يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني الزكاة في أصح تفسير أقوال أهل العلم، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نسأل الله العافية. تفضل.
يقول: ما هو الأفضل للمرأة المحرمة، الانتقاب أم أن تكشف عن وجهها في حالة الإحرام؟
لا تنتقب ولا تكشف عن وجهها، يعني لا تلبس النقاب ولا تكشف وجهها، بل يبقى وجهها مغطى بغطاء عادي يستره عن الناس، غير عن الرجال الأجانب. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. فهي لا تلبس البرقع الذي هو النقاب، ولكن لا تترك الغطاء الشرعي، تغطي وجهها، لا سيما في الطواف والسعي وعند الرمي، لأنها بحضرة الرجال. أما إذا لم تكن بحضرة الرجال فإنها تكشف وجهها. نعم.
يقول: ما
مقصودا بالنقاب؟ ما فصل على هيئة الوجه أو جزء منه. نعم.
يقول:
ولا تلبس القفازين وهما ما فصل على هيئة اليد أو الإصابع. نعم.
يقول: ما رأي الدين في أن يهدي أحدنا عمرة أو حجة لأي من أهله الموتى؟ يقول: وهل يجوز إهداء العمرة والحجة الواحدة لأكثر من شخص؟
إذا اعتمرت وحججت عن نفسك فلا بأس أن تعتمر وتحج عن أقاربك المتوفين، لا حرج في ذلك، ونرجو أن يصلهم بإذن الله. إنما الخلاف في أخذ الأجرة على هذا، أما أنك تحج عن أقاربك فقد ثبت في ذلك أدلة شرعية فإن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات ولم يحج فأحج عنه، قال رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، لكن بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك. وأما يعني الحج مرة واحدة عن أكثر من واحد فهذا غير صحيح، تحج هذا العام عن أبيك وفي عن أمك وفي العام القادم عن أبيك وهكذا، وكذا العمرة. نعم.
يقول أيهما أفضل، التسبيح بالسبحة أو اليد؟
بل
مع أني رأيت الأسواق أسواق المدينة ملآنة بالسبح.
نعم، بل الواجب عليك أن تسبح بيديك، أما هذه السبح فلا دليل عليها من الشرع، والذي أدين الله به أنها بدعة، ولو أفتى من أفتى بخلاف ذلك، فابتعد عنها يا عبد الله وارمي بها في الزبالة وسبح بيديك فإن ذلك خير لك. ولا يدل على البعض، قد اجتهد وقال من أجل العد يمكن أن تستخدم، ولكن هذا اجتهاد خاطئ في مقابلة النصوص. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، فسبح بيديك يا عبد الله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كون هذه يبيعها الباعة فهذا ليس دليل، الباعة يبيعون الدخان، يعني الدخان حلال؟ الباعة يبيعون الصور المجسمة وغير المجسمة، فهل بيع الصور حلال؟ يبيعون التماثيل، فهل بيع التماثيل حلال؟ الباعة بعضهم يتعامل بالربا، فهل إذا تعامل أحد بالربا نقول هذا حلال؟ لا، هذا ليس بدليل، هذا ليس بدليل يا عبد الله، فعل الناس ليس بدليل. لو رأينا الناس الآن يصفون أمام القبر ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله نقول هذا حلال أم أنه شرك؟
شرك
بالله تبارك وتعالى. هذا ليس العمل، هذه أعمال البشر ليس الدليل على الشرع، ليس دليلا على الشرع يا عبد الله، فارمي بهذه السبحة في بمر القمامة. نعم.
يقول إن أبي من جماعة صوفية وكان يودهم ويودونه، يقول سمعت حديثا فيما معناه أن ود من كان يود أبيك،
يعني هو متوفى.
أي نعم.
إذا كان
ود الرجل ود أبيه،
إذا كان تصوفه لا يعدو بدعا لا تصل لدرجة الشرك، وكذلك هؤلاء الذين كان يودهم لا يبلغ تصوفهم حد الشرك، فلا بأس أن تصلهم من باب صلة أبيك ومن باب تألفهم ودعوتهم إلى
سنة
الدين الحق وإلى السنة. وأما إذا بلغ تصوفهم حد اعتقاد سقوط التكاليف الشرعية أو حد دعوة أصحاب القبور فهؤلاء اهجرهم ولا تقربهم إلا بالدعوة إلى الله كغيرهم من المشركين. نعم.
يقول دعاء ركوب الدابة هل يقال دائما عند كلما أركب؟
لا بأس.
يقول مع أني أشتغل سائقا.
لا بأس، إذا ركبت فادعو بركوب دعاء ركوب الدابة، هو ليس دعاء السفر كاملا بل دعاء الركوب فقط. نعم.
وما هو أحسن الله إليكم؟
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم.
الله إليك. يقول نرى على الفضائيات قنوات الإسلامية بعض المشايخ يقومون بتعبير الأحلام، فهل نقص أحلامنا عليهم؟
أرى أن هذه الأشياء قد بولغ فيها كثيرا، وهذه الأحلام على ثلاثة أقسام: أحلام لما كنت تتراءى به في اليقظة فقد يعاودك الترائي بها حال منامك، وأحلام هي كوابيس شيطانية أضغاث أحلام لا سيما عند ملء البطون والنوم بعد ذلك، إذا كبست بطنك بالكبسة قد يكبس عليك الشيطان لا سيما إذا لم تذكر الله عز وجل ولم تذكر أذكار النوم المشروعة. وهناك الرؤية الصادقة ولها قيود. أولا أن تكون من عبد صالح متقي لله سبحانه وتعالى، أن يكون الذي يقصها عبدا صالحا، وثانيا أن لا يكون فيها مخالفة للشرع. لو قالني رأيت أنكم تصلون صلاة سادسة أو أنكم تتصدقون في المكان الفلاني خاصة أو أنكم تصومون اليوم الفلاني، هذا غير صحيح. ومن شروطها أيضا أن يكون صاحبها مطبقا للسنة، وأن تكون طيبة فيها بشائر خير يتفاءل بها، فمثل هذه تخبر بها من تحب وتتفاءل بها، ولكن لا ترتب عليها ماذا؟ حكما شرعيا قاطعا، إنما يمكنك أن تتفاءل بها خيرا. وأن يكون الذي يعبر الرؤية من ذوي التقى والصلاح وليس من أصحاب المهنة، وأن لا ينصب نفسه مفتيا لهذا الغرض كأصحاب الفضائيات، وأن يتهرب من الناس. هؤلاء هم الذين يمكن أن يعبروا الرؤى، أما ما خالف ذلك فهي من النوعين الأولين لا غير. وقد ثبت أن بعض أرباب الفضائيات يستخدمون الرقم 800 و700 من أجل تعبير الرؤى والاتصال على الأرقام التي تكلفك 5 ريال أو 10 ريال في الدقيقة الواحدة، ولعل الشرط 40 بينهم وبين معبر تلك الرؤى. قل لك والله أنا شفت القمر ما أدري من فين من بين رجلي، قال ستلدين المهدي مباشرة، يعني عاد ما ندري هل هو مهدي الرافضة ولا مهدي آخر عندهم. نحن نعتقد أن هناك مهديا سوف يظهر قبل يوم القيامة ويتعاون مع المسيح عليه السلام عيسى على قتل من؟
الدجال.
المسيح الدجال، هذا حق ثبتت فيه 4 أحاديث صحيحة وخمسون حديثا بين حسن وضعيف وموضوع. ومن أراد التوسع في ذلك فليقرأ كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حديث أهل الأثر، نسيت العنوان.
نعم، في المسيح
مذهب أهل الأثر في المهدي المنتظر أو كذا،
الرد على بعض.
أي نعم، والرد على بعض من أنكر ذلك. نعم، فنحن لا ننكره، المهدي حق عند أهل السنة. وإقرأ كتاب الإشاعة في أشراط الساعة والإذاعة في أشراط الساعة ونحو ذلك من الكتب المحققة. وكذلك مذهب أهل الأثر أو كذا في أخبار المهدي المنتظر لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، اقرأوا هذا تستفيدون. أما التوسع في الرؤى وما يفعله بعض الناس من يعني التوسع فيها، ثم إذا كانت رؤية مزعجة لا تخبر بها أحدا، ماذا تفعل؟ تدفل عن يسارك 3 مرات ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتغير ضجعتك. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.